الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وآكل الفريق. وصل الكلام إلى اللؤلؤ في المسألة 14. يقول اللؤلؤ لم ينص على حرمته، ولا على حليته، فليرجع إلى العلامات، والظاهر أن صفيفه أكثر فهو حرام، يقول الظاهر. ومن لم يحرز له أو لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية، يعني فوصلة وقنصة وسلسلة. في الواقع هذا ليس فقط حال اللؤلؤ من الطيور، بل هو حال كل طائر لم يرد فيه الدليل القاس على الحلية أو الحرمة، مما وقع الاشتباه فيها في هذه الطيور. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد عندئذ من الرجوع إلى العلامات التي بها نميز حلالها من حرامها. وعليه، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال، وإن كان العكس بأن كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام. فإن لم نعرف ذلك، يعني اشتبه علينا علامة الطيران وكانت مجهولة لدينا من جهة الصفيف والدفيف، ولم يتبين أغلبية أحد الأمرين من الآخر، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى العلامة الثانية. فإذا كان له هذا الطير المجهول الحال حوصلة أو صيصية أو قانسة فهو حلال، وإلا فلا. هلا اللؤلؤ ما أدري لما وقع هذا الكلام فيه والتردد وذهاب الأكثر، يعني بعد التحقق تبين معنا أن مشهور ذهب إلى حرمة اللؤلؤ، مع أنه عند الرجوع إلى دراسة حال هذه الطيور والتحديد اللؤلؤ والنعامة والآخره نرى بأنهما متشابهان جدا في كل شيء حتى في الطيران. يعني من قال بأن النعامة دفيفها أكثر من صفيفها حتى ذهبنا إلى الحلية فيها وذهبنا إلى الحرمة في اللؤلؤ؟ بالدراسات اللي بتراجعوها بأحوال الطيور وماهية الطيور بيطلع معنا أنه اللؤلؤ نعم هو مش واضح ما إذا كان الصفيف أكثر من الدفيف، هذا مش واضح، لكن له حوصلة، يعني ما في ضرورة لها التردد بعد إمكانية معرفة ما إذا كان له حوصلة أو لا. الفرق بينهما فقط أن النعامة ساقها طويل ساقها قصير والنقلق ساقه طويل، هذا الفرق. حتى في الألوان متحدة كما ظهر لدينا بعد المراجعة في صور هذه اللون. فالظاهر نقول بأن الظاهر هو الحلية أيضا كما حكمنا في حلية النعام. هكذا وجد يعني تراجع موضع استغرابي في محله، لأنه كأنه مشهور ليس فقط بين الإمامية، حتى عند بقية المذاهب الأخرى يذهبون إلى الحرمة. كان فعلا موضع استغراب. اللهم إلا أن يدعى بأن اللقلق يمتاز عن النعامة بأن اللقلق يأكل الخضرات ويتغذى على النجاسات والخضرات واللحوم أكثر من النعامة، وهذا غير ثابت. حتى النعامة تتغذى على الديدان والحشرات والخضرات، بلى موجود. فالموضع الاستغراب أنه لما ذهبوا جميعا يكاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الإجماع على حلية النعامة بخلاف اللقلق، يكاد أن يكون هناك إجماع يكاد على حرمة الماء. هذا أنا بالنسبة لي ما كان مفهوم الشيء، يعني ما أقدر أفهم المائز. على أي حال، فإن كان العلامات متوفرة فهو حلال وإلا فهو حرام. نعم، الأحوط جدا خصوصا في المقام في حالة الاشتباه في هكذا الطيور، الأحوط التجنب والاجتناب والتنزه عن هكذا. نفس الشيء. هذه الطيور كلها المهاجرة بسموها مهاجرة لمسافات طويلة جدا، بيحمل جسمهم بيحمل، وبينتقلوا دائما إلى المناطق الدافية، بيضلوا ينتقلوا من الشمالي من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة. نفس الشيء. أنا لا أميز، يعني بالدراسة اللي عملتها طلع معي هيك. عليك المسألة 15، يقول: تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور، يعني بعد أن يكون الحيوان محلل الأكل يصير محرم بعدة عوارض تطرأ على هذا الحيوان المحلل، منها الجلل. جلل وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بالتحديد خاصة، بحيث أنه يصدق عرفا أن هذه العذرة هي غذاؤه ولا شيء سواه. فلو خلط في الغذاء بأن خلط بين العذرة وغيرها من المأكولات الأخرى فلا يحكم على الحرمة لانحصار يعني. الثاني هو أن يطأ الإنسان الحيوان المحلل، وهذا يوجب شنو؟ حرمة لحمه بل ولبنه، وسيأتي تفصيله. الثالث هو الإرضاع، إرضاع الخنزيرة خاصة دون غيرها من الحيوانات، خصوص الخنزيرة أن ترضع الحمل أو الجبي أو العجل حتى يقوى فينبت لحمه ويشتد عظمه، فعندئذ يحرم لحمه ولحم نسله أيضا ولبنهما، وسيأتي تفصيل ذلك أيضا. هل في الأنثى على الأقوى؟ أما في الذكر النسل إذا كان تأتيا من الأنثى فهو على الأقوى ذلك يحرم. أما في الذكر هل نسل الذكر أيضا يحرم؟ موضع تأمل، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. فتعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور، منها الجلل وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه ولا يلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات الأخرى، ويتحقق صدق المذكور من حصار غذائه بها، يعني هذا من جملة الشروط، حتى نقول بحرمة الحيوان المجلل أو الجلالات من الحيوانات، لابد أن يكون مأخوذ عن نحو الانحصار. فلو خلط طعاما آخر غير هذا فلا يحرم، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق العرف، فلم يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها، بغير هذه العذرة، نادرا جدا، بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم. يعني هيك كل يومين ثلاثة لا يأكل شيء ثاني آخر غير نادر، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها حتى يصدق شنو؟ أنه صار حيوانا جلالا ولا مجرد مرة أو مرتين أو يوم أو يومين، قد يستشكل في الصدق العرفي على كونه صار جلالا، لابد من أيام. طبعا هلا بيختلف مع اختلاف الحيوان نفسه المتغذي على العذرة، بين حيوان كبير حيوان صغير، فقد يصدق في الصغير بيومين أو ثلاثة، أما في الكبير فلا يصدق إلا بالأيام المتعددة الكثيرة. هذا ما في الماء. نقول هناك أمور دل الدليل عليها من شأنها أن تحول الحيوان من محلل الأكل إلى محرمه بعد تحقق موجبها، وشرائطها. وهذه الأمور: الأول الجلد، بأن يتغذى الحيوان المحلل مطلق الحيوان المحلل كما سيأتي، يعني ليس كما ذهب البعض إلى انحصارها بالبهائم خاصة، لا، كل حيوان محلل إذا تغذى على عذرة يصبح جلالا، حتى الطير والسمك. بأن يتغذى الحيوان المحلل عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاء، وهذا حرمة الجلل دلت عليه الروايات، من جملتها فإذا الأمر الأول وهو حرمة الجلل بأن يتغذى الحيوان بعذرة الإنسان، فقد دلت عليه الروايات من جملتها صحيح هشام بن سالم عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات، وإن أصابك من عرقها فاغسله، الفقرة الأولى هي محط الشاهد، وهو النهي عن أكل لحوم الجلالات، ونهي صريح وواضح ويستفاد منه الحرمة. أما الذيل، ذيل الرواية، وإن أصابك من عرقها فاغسله، هذه يمكن حملها على تنزه وعلى الاستحباب، وذلك لأنه من المعلوم بحسب الأدلة الأخرى أن الجلل بمجرده لا يوجب نجاسة الحيوان، لا يخرجه عن الطهارة بالجلد. نعم، إنما قام الدليل خاصة على أن لحمه يصبح حراما، لبنه يصبح حراما، بيضه إذا كان مما يبيض حراما، أما أن نقول بالنجاسة فلا. فلا بد من حمل ذيل الرواية على شنو؟ على الاستحباب، يعني التنزه عن العرق، عرق الحيوان المجدد، لأنه ليس بنجس، عنده احتياط مش فتوى. نحن تقدم في بحوثنا السابقة، تذكروا لما وقفنا في بعض الروايات على تجزئة في الفقرات، تجزئة في الأحكام بحسب الفقرات الواردة في الرواية في النص، فيمكن أن يكون صدرها له حكم وذيلها له حكم آخر، وهذا هو الأقوى كما نظرنا في هذا الأمر وكنا به صادق. اغتسل من الجمعة والجنابة مثلا، وإن كان سياق واحد، لأنه من نلاحظ القرائن اللفظية الأخرى والأدلة الأخرى حتى يمكن أن نفرق، فنفرق ونجزئ في الأحكام. ولا بد من تحقق الصدق العرفي على تغذيه بهذا، بذلك يعني بالعذر، على نحو أن الانحصار بها دون حالة المخالطة بينها وبين غيرها من المأكول. أما لو اختلط طعامه بين الحلال، بين الطاهر والنجس، وخصوص نجس العين العذرة، فلا يحكم على الحرمة. الانحصار من خلال الرواية عذرة الإنسان بقيدها، يعني ما يقوله يريده وما لم يقوله لم يرده. فهل إذا كان الطير أو الحيوان يتغذى على عذرة غير الإنسان يحرم؟ الأصل خلاف ذلك. لا، هذا الأول هيك مثل ما عملنا وهو النص كما سيأتي. فلا بد من الانحصار دون حالة المخالطة بينها وبين غيرها من المأكول، وذلك اقتصارا على مورد المتيقن من النص. فلا نرفع اليد، لا نرفع اليد عن أصالة البقاء على الحلية إلا بذلك. فلا بد من أن يكون لسان الدليل مختلف عنه، يعني في توسع، وإلا هذه التوسعة مش موجودة. فلو شككنا في هذا الأمر أنه نفترض هذا تغذى عن العذرة وغير العذرة، هل حرام؟ نقول أنه الدليل دل على عذرة الإنسان خاصة دون غيره من المأكول، فنقتصر على قدر متيقن، قدر متيقن أنه لو تغذى على عذرة الإنسان حرام، تغذى على غيره هل يحرم؟ أصل هو شنو؟ البقاء على حلية الحيوان وعدم سيرته مجللا أو جلالا إلا بدليل.
بس القدر متيقن أنه هو
التغذى. أي مضافا إلى رواية علي بن أصباط، شوف الرواية عن علي بن أصباط، هذا قال لا بأس بأكلهن إذا كنا يخلقن، يعني بالإضافة إلى الاتصال على القدر متيقن عند الشاك، فنبقى على الحلية مع الاختلاط المأكول. لكن أيضا هذه الرواية صريحة وواضحة في عدم حرمة اللحم، لحم الذي تغذى على عذرة الإنسان وعلى غير عذرة الإنسان، يعني خلط في المأكول. يقول لا بأس صريحة بأكلهن، بأكل هذه الحيوانات الجلالات. عنوان الجلال يصدق على مطلق من تغذى على عذرة الإنسان، يقال عنه جلال، لكن هل انتشرت الحرمة مثل هذا اللي يرضع من غير أمه؟ يقال أرضعته، هذا رضيع فلانة، لكن هل صارت أمه بالرضاعة؟ لها شروط، 15 يوم، يوم وليلة، شيء وإلى آخره. فرواية صريحة وواضحة في هذا المقطع. نعم، لا يمنع من تغذيه بغيرها بصورة نادرة جدا، كما ذهب سيدنا الماتن رحمه الله على نحو أن العرف لا يرى ذلك مما يضر بالصدق عرفه فيه. ما هو التغذى على عضل الإنسان بده يكون له صدق عرفه، حتى لو قلنا بالإحصار يقال أنه هذا منحصر غذائه، لكن هذا لا يمنع من أنه يمرق له أكل تاني هيك في كذا يوم، لا يسمى بأنه خرج عن الجنة. هذا ولا بد من تغذيه بالعذرة مدة معتدا بها، ولا يكفي اليوم والليلة، بل يشك صدقه من يومين بل من 3 أيام. وذلك أيضا لأجل أننا نتمسك بالقدر المتيقن من المدة، وإلا في الأصل عدم تحقق الموضوع. لابد من تحقق المدة الوافية الكافية المتيقن بها حتى نقول بأنه صار حراما لحمه ولبنه إلى آخره. طب لو شككنا أنه هل وصل بتغذيه بالعذرة إلى المدة المقطوع بكونها قد أخرجته عن حالة الحلال وأدخلته في الجلل المحرم أو لا، فالأصل هو عدم. إيه، فالأصل الموضوعي مش متحقق، ممكن تمسك والأصل حكم أيضا، يعني من ثم الحكم.
هون فينا نجرب نفس الفكرة اللي موجودة بالأرضاع، بالأرضاع هي مسألة النمو اللحم.
نفس الشيء، نفس الشيء. لو شكدنا هناك أيضا أنه هل هذا المدة التي رضع منها الطفل تخول أن تنتشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة أو لا، فالأصل هو العدم. لذلك اللي هن بيقولوا إذا أرضعته 10 أيام هل تنتشر حرمة، بتصير أمه بالرضاعة؟ بعضهم من الشيخ الطوسي وبالجر قالوا بأنه لا، مع أنه الشيخ الطوسي كذلك عنده رأيين بهذه المسألة. في رأي عنده 10 رضعات تكفي عنده، وتمسك بها غيره من الطهارة. على أي حال، فلو شككنا متعقدة مطيقة، طب الزائد ننفيه بشنو؟ بالأصل. يعني لا الأصل الموضوع بيساعد، ولا الأصل الحكم بيساعد. نعم، ولا بد من تغذيه بالعذرة مدة معتدا بها، ولا يكفي اليوم والليلة، بل يشك صدقه من يومين بل 3، وذلك تمسكا بالأصل بالقدر مطيقا من المدة، وإلا فالأصل عدم تحقق الموضوع، ومن ثم عدم تحقق الحكم إلا بالمعلومة منهما. والحمد لله.